الأقصى
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
حبينا نمسي عليكم يا مساء الخيرات ورد الياسمين حواليكم عم يحكي حكايات. حبينا نمسي عليكم يا مساء الخيرات ورد الياسمين.
ومساء الخير والبركات عليكم جميعا مستمعينا الكرام، نرحب بكم جميعا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون.
مسي عليكم يا مساء الخيرات ورد الياسمين حواليكم عم يحكي حكايات. حبينا نمسي عليكم يا مساء الخيرات ورد الياسمين حواليكم عم يحكي حكايات. والله يسعد هالمساء واللحظة
الله يسعد هالمسا واللحظة اللي ما بتنتسى. مستمعينا الكرام، عسى يكون هذا المسا مسا التفاؤل، مسا المحبة ومسا الخيرات والبركات عليكم جميعا إن شاء الله. حلقة جديدة بمواضيع متنوعة إن شاء الله سنكون معها خلال هذه الحلقة، ولكن دائما علينا ألا ننسى أن نحمد الله عز وجل على كل شعور وعلى كل حال نشعر به في أيامنا، أيامنا السعيدة وأيامنا الصعبة. مستمعينا الكرام، الحمد لله على أن الشعور يزول وأن التعب يمحى وأن الشمس تتجدد عقب الليالي الكالحة. الحمد لله لأن الإنسان مفطور على القدرة على البدء من جديد وأن بصيرته بفضل من الله ورحمته ديناميكية لا مكان للسكون في جنباتها. الحمد لله على أن الأمس فات واليوم آت. الحمد لله على كل حال ومهما كان الحال.
كل لحظة في حياتي، كل ماضي وكل آتي، أمنياتي وذكرياتي بالرضا عشتها. كل حزن وكل فرحة، كل ضيق وكل فسحة، كل يأس وكل منحة بالرضا عشتها.
الرضا مستمعينا الكرام يمكن هو أعظم شعور ممكن الإنسان يشعر فيه بحياته، أن يكون راضي عن حياته، عن ظروفه، عن كل أيامه، حتى راضي عن طاقته اللي بيقدمها في هذا اليوم مثلا. وتأكد مستمعي الكريم، أعظم تعويض ممكن أن يمنحه الله لإنسان أن يمده بالقدرة الكافية على البدء من جديد بكل رضا وحب وسعادة.
يا دنيا على فكرة أنا لي قلبي ما يكره، على النية وما يكسى يحب الناس بالفطرة، أصون الود والعشرة وتفرق عندي الذكرى، أسامح ذلة الماضي وأفكر دوم في بكرة.
عنا موضوعين اليوم مهمين جدا مستمعينا الكرام رح نحكي فيهم إن شاء الله. أول موضوع، كثير من الناس بيعانوا من هذه المشكلة، أحيانا بتكون موجودة هذه المشكلة معهم منذ الصغر، وأحيانا في سن المراهقة، أحيانا تمتد معهم حتى سن الشباب والشيخوخة أيضا بكل أسف. الخجل المبالغ فيه مستمعينا الكرام، كلنا بنعرف أن كل إنسان في محطة ما، في أمر ما، يجب أن يكون عنده أن يكون خجول، ولا عيب في هذا الأمر مستمعينا الكرام أنك تكون خجول. هذا الشيء جميل جدا وطيب جدا في مواقف ومع أشخاص معينين، تكون خجول مع أهلك، مع أبوك، مع أمك، مع أشخاص أنت معتبرهم شيء معين في حياتك، هذا الأمر شيء طيب، لكن أن يكون هذا الخجل مبالغ فيه لربما يؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها بعد ذلك. اليوم بنتساءل عن هذا الخجل مستمعينا الكرام، الخجل المبالغ فيه، هل هو أدب أم ضعف في الشخصية؟ رح نناقش هذا الموضوع، وبالتأكيد سؤالنا لإلكم ونستقبل مشاركاتكم معنا حول هذا الموضوع على رقم 0599734424، أو بالتعليق معنا عبر البث المباشر لحلقة اليوم عبر الفيسبوك. الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذة صبرين الشاعر الأخصائية التربوية والنفسية، نتحدث معها بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، نبحر في هذا الموضوع، علنا نكون طوق نجاة لعدد من الناس اللي فعلا وصلوا لخجل مبالغ فيه أدى إلى تدمير شخصيتهم بين المجتمع. أستاذة صبرين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء، ويا رب يكون مسائك مليء بالخير والبركة.
يسعد مساك يا رب جميعا، حضراتكم والمشاهدين جميعا، أهلا وسهلا فيكم.
الله يسعدك يا رب. أستاذة صبرين، اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، موضوع الخجل. بدنا نكون متفقين أنا وأنت وكافة المستمعين اللي بيسمعونا الآن إنه الخجل في مواقف معينة شيء محمود، ولكن عندما يكون أو يصل هذا الخجل إلى خجل مبالغ فيه ربما تكمن هنا المشكلة. قبل أن نبحر في التفاصيل نريد أن نعرف ماذا نعني بالخجل.
يعني أول شيء السلام عليكم، وكل عام والأسرة التربوية في التعليم بخير بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله ربنا يكرم الجميع بالتوفيق والنجاح
إن شاء الله.
بالنسبة لمفهوم الخجل، يعني الخجل هو لغويا تم تفسيره أنه هو التحير والدهشة والاسترخاء، هذا لغويا.
نعم.
وفي فرق بين الخجل، وفي فرق بين الأدب، وفي فرق بين الحياء. وقيل أن الأدب هو الحياء، يعني في الإسلام هو الأدب هو الحياء، التأدب هو الحياء. الخجل مفهومه على الأغلب يعني تفسيره يفسر بأنه مذموم، يعني دائما الخجل مذموم. أنت حتقولي لا الخجل حلو، هو مش مفهوم الخجل الحلو، هو الحياء الحلو، لأن كل إنسان مسلم لازم تكون فيه صفة الحياء.
نعم.
صفة التأدب، ولكن إن زاد عن حده أصبح خجل. فالخجل دائما بيجي بالجانب المذموم، لأنه بعيق الإنسان عن ممارسة أمور الدنيا وأمور دنياه وآخرته. هقول لك كيف. أول حاجة، لأنه الخجل ليش بيكون مذموم؟ لأنه بيمنع صاحبه أن يمارس أمور حياته العادية اللي ممكن أي إنسان يمارسها، ويمارس أمور اللي بتنفع دينه ودنيا، وبيأثر كمان في طريقة تعامله مع الآخرين بشكل واضح. إيش الفرق بينه الحياء والخجل؟ الحياء هو المطلوب، الحياء هو الخلق الكريم الذي لا يجب أن يتمتع صاحبه أو يجب أن يتمتع المسلم فيه، والحياء هو اللي بمنع المسلم أو بمنع الشخص من أنه يعمل أي شيء قبيح أو أنه يقصر في اتجاه الآخرين. طيب احنا بنيجي نحكي انه الخجل كيف بيمنع صاحبه من انه ما يعني بيمنع الانسان انه يقوم بافعاله اللي بتنفع دينه ودنياه واخرته، لانه الخجل بيعيق الانسان. الخجل لما بيزيد عن حده بيعيق الانسان، يعني هو الخجل مطلوب، ولكن احنا لما نقول والله فلان الطفل لما بتيجي تسأليه بيخجل، الخجل شيء والحياء شيء، انه انت تستحي شيء ولكن انت مدرك انه هذا الموقف يحتاج للحياء، ولكن ان زاد عن حده قلب ضده فاصبح خجل. فالحياء ان زاد عن حده قلب ضده فاصبح خجل. الحياء والادب هو خلق الاسلام، وهو خلق رفيع، وهو شعب من شعب الايمان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، رواه مسلم.
جميل.
هذا المفهوم. أنا اللي حابة أوضح إنه في فرق بين الخجل وفي
نعم.
فرق بين الحياء.
نعم، ولربما وصلت الصورة لدي وللمستمعين أيضا. طيب أستاذ صبرين، لو نيجي نتحدث عن الأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان خجول، يعني هل ممكن الإنسان من الصغر يتربى على هذا الخجل ويكبر معه ويصبح يعني بصفة سلبية أكثر عندما يكبر؟
طبعا أكيد. يعني أنا بدي أحكي لك شغلة، أغلب المشاكل السلوكية اللي إحنا بنشوفها في البشر في سن الشباب وسن الرشد هي أساسها ومنبعها سن الطفولة، الخمس سنوات الأولى اللي بنولد فيها الإنسان من عمر يوم لعند خمس سنوات. وهذه أهم خمس سنوات في حياة الإنسان، لأنه أنت قاعدة بتبني، أنت ما بتبني وبتأكل وبتشرب حتى تكبري، أنت بتبني نفس وجسد وعقل، أنت بتبني للمستقبل. فأنت إيش ما زرعتي في الخمس سنوات هتحصديه، هحصده متى؟ لما يصبح الإنسان واعي وتظهر عليه خبرات الطفولة أو المواقف السيئة اللي عاشها في طفولته، متى بيكون واعي أو بيصل لمرحلة الوعي؟ في مرحلة الشباب والرشد اللي هي مرحلة المراهقة فما بعد. طيب إحنا حنحكي للأسباب، كل إنسان لازم يكون عنده حياء، وزي ما حكينا أن الحياء هو شعبة من شعب الإسلام وهو خلق المسلم القيم، ولازم الإنسان يتمتع بالأدب والحياء، ولكن لا يقلب إلى الخجل، الخجل الشديد الذي يضره ولا ينفعه. في أسباب بتحول كل طفل، لازم نعلمه على الأدب والحياء. أدب الإسلام حدث ولا حرج، الكل عارفها، أدب الزيارة وأدب التحية وأدب الطعام وأدب اللبس وأدب مختلف. الحمد لله أن الإسلام يعني شامل لكل مناحي الحياة في الأدب، ولكن متى يصبح الأدب خجلا والخجل المرضي؟ إحنا بنحكي على الخجل المرضي. الخجل المرضي الأسباب عديدة، أول سبب له خبرات الطفولة السيئة زي ما حكيت لك. خمس سنوات الأولى أنا بكون بربي الطفل على في أساليب غير صحيحة للتربية. إيش الأساليب غير صحيحة؟ ممكن لو أنت تسمعني تقول لي كيف يعني أساليب غير صحيحة، هقول لك أساليب التربية الغير صحيحة اللي هو التذبذب في المعاملة. كيف؟ إني أنا أعامل أفرق بين أبنائي في المعاملة، فلان أعزه في المعاملة وأحبه وأخاف عليه، فلان لا.
كيف ممكن أثر على الخجل؟
طبعا ما هو أنا بدي أقول لك أنت بتزرعي. أنا الحين بين أبنائي لما بفرق في المعاملة بين أبنائي، واحد بحبه وبأكرمه وبعطيه ولما بيجيب لي علامة حلوة بأثني فيه، بيلبس لبسة حلوة بفرح عليه بأصوره، والتاني أنا مهمله، يعني في جانب اهتمام شديد وفي جانب إهمال، فيصبح حال شعور الطفل بالنقص. بيصبح لدى الطفل شعور بالنقص، بيصبح لدى الطفل شعور بعدم الأمان. إذا هو ما حصل الأمان في بيته في الأول في الأسرة اللي هو الكينونة الأولى اللي بيعيش فيها الفرد، فبيصبح لدى الطفل شعور داخلي إنه أنا يعني إنه أنا مش يعني أنا غير محبوب، أنا غير مرغوب. فبنزرع في البداية إنه ما عنده ثقة، تهتز ثقته بنفسه.
صحيح. هذا بداية الخجل.
فيصبح يخجل من نفسه إنه يظهر أمام زملائه في الروضة. أو في المدرسة لما يدخل المدرسة غير واثق من نفسه، يعني ممكن يكون عارف الإجابة أو عارف السؤال وقادر يجاوب وقادر يحكي، لكن يخشى أن يبادر بالحديث من خوف أنه يتم صده، لأنه تشبع بفكرة أنه أنت غير مرغوب فيك، تشبع بفكرة الإهمال، تشبع بفكرة عدم الاهتمام وعدم الشعور بالأمان. هذه النقطة الأولى بالنسبة للتربية. في الأسلوب الآخر في التربية اللي هو التهديد والخوف والوعيد. إذا أنا دائما شديدة في التربية بأولادي أنه أوعى تعمل لأضربك لأذبحك لأعمل لأسوي، فدائما أنا معيشة أولادي بعدم الأمان بالخوف، لدرجة أنه ممكن يبدي يفكر أنه هو يعمل حاجة صح ولكن خايف أنه يسويها من خوف، من الخوف من ردة فعل أبوه أو أمه. فهو الشدة في التربية بتزرع في الأبناء عدم الثقة بالنفس، التردد، الخوف، بتخليهم في نمط محدد ما بيفكروا، ما بتخليهم إنهم إنسان مبادر، إنسان لديه عطاء، إنسان لديه تفكير. لا، أنت هيك بتحجم الطفل فيصبح إنسان متردد، إنسان خجول، إنسان منسحب اجتماعي، إنسان ذو شخصية مهزوزة غير قادر إنه يواجه حتى لو طفل من جيله.
نعم، وانطوائي جدا بعد
انطوائي طبعا، لأن الخوف، انت انسان طفل فاقد الخوف، فاقد الحنان والأمان داخل منزله من أقرب شخصين له، الأب والأم، فبصبح اللي هو انطوائي غير متكلم، ما بيحكي، صامت في أغلب الوقت صامت.
نعم، ولربما تتطور هذه الأعراض معه عندما يكبر.
تظهر في سن المراهقة وتتفسر في سن الرشد. طيب عندك التربية المثالية، في أمهات يعني بدها ابنها كأنه نازل من ماكينة، عارفة إيش؟ إنه لا يخطئ أبدا، لا يخطئ أبدا، إنه مثالية، المثالية العظمى. المثالية العظمى في التربية كذلك لها يعني نتائج عكسية، إنه أنت بتخلقي إنسان مهزوز، إنسان متردد، إنسان خائف من الوقوع بالخطأ، إنسان يعني لما بتيجي بتقولي له اعمل الشغلة كذا وكذا، فهو بتتملكه مشاعر الخوف من الفشل. ما بيجازف، ما بيفكر يجازف، ما بيفكر حتى يصاب بالشلل الجسدي اللي هو الخجل، الخوف اللي بيخليه بمرحلة إنه حتى خجلان يحكي، خجلان يعبر عن نفسه، خجلان يطلب، خجلان يقول لك بدي الشغلة الفلانية، أو أنا عملت الشغلة الفلانية، أو أنا قرأت، أو حتى لما توقفيه بالصف بكرة بالمدرسة إنه أنت بدي جاوب على سؤال، يتملكه شعور بالعدم الثقة، بالنقص، بالخوف، فيصاب بحالة خجل شديد تتحول إلى الخجل المرضي. نعم. اللي إحنا بنحكيه.
نعم.
كذلك في من الأسباب الوراثة اللي هو الأبوين الخجولين، يعني هو الطفل أول ما بيمتص خبراته بالحياة، بيمتص مهارات الحياة من الأب والأم، فتلقائي إذا هو خلق في بيئة الأم شديدة الخجل، مهتزة الشخصية، عديمة الثقة بالنفس، والأب كذلك، فطبيعي الطفل يطلع نسخة من الوالدين.
بالتأكيد.
فنرجع نقول إنه الأسباب كلها مرتبطة في الخمس سنوات الأولى، وفي أساليب التنشئة المتبعة داخل البيت من الأب والأم أو الأفراد الآخرين إذا كانت العائلة ممتدة، وبالتالي يكتسب الطفل هذا السلوك المرضي وينتقل معه إلى مرحلة الروضة والمدرسة ومن ثم المراهقة إذا لم يتم طبعا علاجه أو تفاديه واستبداله بالمهارات الاجتماعية المطلقة.
نعم، والنتيجة تخرج لنا أجيال ضعيفة الشخصية
يعني لديه مشكلة سلوكية. هل تعلم أن الخجل أساسا مشكلة سلوكية؟ يصنف مشكلة سلوكية. يعني إحنا بنصنفه في علم النفس أنه مشكلة سلوكية إذا أصبح خجل مرضي، إذا يعني أصبح يعيق الفرد عن أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، سواء كان في بيته، في المجتمع اللي عايش فيه، في المدرسة اللي هو فيها، في الروضة، في الروضة. طبعا إحنا في أعراض إحنا بتدلل إذا هل فعلا،
وهذا اللي كنت رح أسألك عنه أستاذة صابرين، أعراض الخجل، كيف ممكن أعرف إنه هذا الشخص فعلا هو شخص خجول جدا، شخص خجول بدرجة مبالغ فيها؟
طبعا في أعراض بتبين أو بتحدد أو بتخلي الأخصائي أو حتى الأم داخل البيت أو أي شخص أنت بتقبليه إنه أنت قادرة تشخصي إنه هذا الشخص هل هو مؤدب زيادة زي ما بنحكي، يعني أدب زيادة، أو هل هو يعاني من مرض سلوكي وهو الخجل. هي أعراض. أول عرض اللي هو بدنا نحكي عن الأعراض الجسدية. أول حاجة بتحسي الشخص أو الطفل أو الإنسان اللي واقف قدامك كأنه انشل. كده واقف كده مجمد جامد هيك
بدون أي ردة فعل.
كأنه مشلول قدامك واقف بدون حركة.
نعم.
بتحكي معه بتطلعش فيكي، أو ما فيش تركيز في النظرات، نظراته غير مركزة على الشخص اللي بيحكي معه، بيلاقي بهرب بنظراته، بتلاقي أنت بتحكي معاه وهو بتطلع في جانب آخر،
مشتت، يكون مشتت.
مشتت نظراته، ما بيقدر لأنه هو مهتز الشخصية، عديم الثقة بالنفس.
نعم.
ما بيقدر إنه دائما إحنا بنحكي في اللي هو في البادي لانجوج، يعني إنه أنت أثناء ما بتحكي دائما خلي عينيكي على اتجاه الأشخاص اللي أنت بتحكي فيهم.
صحيح.
هذا بيعطي انطباع بقوة الشخصية وبيعطي انطباع بالثقة بالنفس، فهو ما مهتز، يعني ما عنده ثقة بنفسه، فبيلجأ إنه ما بيقدر إنه يتطلع بعينيك وأنت بتحكي معه، وبتحسي إنه هو شخص كده واقف كأنه أصابه بالشلل، واقف هيك متجمد. بعدين بصير بيحكي بصعوبة، قد ما تحاولي إنه أنت تاخدي منه الكلام بيرد عليك بكلمات قليلة،
ولربما التأتأة يعني تكون واضحة عنده بشكل كبير.
ندرة الكلام، يعني انت قد تيجي تحكي مع الطفل وتنعشيه وتلعبيه، يمكن تسأليه 10 مرات ايش اسمك لما يرد بصعوبة. كذلك اللي هو بتحسي انه اصبح تغير ملامح وجهه، احمرت بشرته، بلش عنده العرق، يتسبب بالعرق، حتى لو حكى بتلاقي بالتأتأ، بدلع بريقه لأنه أصلاً يصاب بجفاف الحلق من الخوف أو من الرهبة اللي بكون فيها. بتحسي أحياناً في أطفال يصابوا بالرعشة أو الارتعاش، بتلاقيه بلش يرجف، فقد الشعور بالأمان، وفي حالات ممكن من شدة الرهاب الاجتماعي اللي بصابوا فيه، وسبب الأساسي الخجل أنهم يفقدوا السيطرة ويغمى عليهم. بس أنا بحكي لك على الأعراض الظاهرة اللي ممكن تواجهها في أي مؤسسة
صراحة
تعليمية.
أعراض خطيرة من الممكن أن تصيب الشخص الخجول حقيقة.
هذه أغلب الأعراض السائدة اللي هو بتلاقي ارتفاع في النبض، ارتفاع في درجة التنفس، يصاب بالعرق، جفاف الحلق، الخوف، ممكن الطفل يصاب بنوبة بكاء يعني هستيرية. هذا الأطفال بتلاقيه واقف مش قادر يحكي. بالنسبة للشباب الكبار بتلاحظي انه فلان يعني بتلاقيه فجأة تصبب بالعرق، احمر وجهه، صار عرق وكده ينزل بشكل هستيري، رايح جاي مش عارف يقعد، مش عارف يتكلم. فهذه كلها من أعراض الخجل المرضي اللي لازم تتعالج يعني.
نعم.
يعني طيب لازم إنها توجد لها علاج، أو نعم. إنه إحنا نتعامل معها بأنها هي عرض سلوكي أو مرض سلوكي يتم علاجه سواء عند الكبار أو الصغار.
نعم جميل جدا. طيب أستاذة صابرين، هل هذا الخجل فعلا يؤدي إلى إنه الشخص يسكت عن حقه في كثير من الأمور الحياتية؟
طبعا، لأنه أنت بتتعاملي مع إنسان عديم الثقة بالنفس، مهتز جسديا، مهتز نفسيا، غير قادر على المطالبة بأبسط حقوقه، مش أنه يدافع عن حقوق عام حقوق أخرى. يعني هو أنه أنت أقول لك ممكن حتى أنه الناس تتهمه يعني تسقط عليه اتهامات ما يقدر أنه يبرئ نفسه، لأنه هو غير قادر، فاقد السيطرة أنه هو يدافع عن نفسه أو يطالب بحقوقه، لأنه هو فقد السيطرة، هو مش واثق بنفسه. هو أنت قاعدة بتقوله أنت قلت، وممكن في عقله يقول يمكن أنا قلت وأنا مش فاكر، يعني عاتب نفسه، يلوم نفسه. هذا من شدة الخجل. وإحنا بنحكي عن الخجل نرجع نقول الخجل المرضي وليس الحياء. الحياء شيء، الحياء شيء، والخجل شيء، والخجل المرضي شيء. الحياء أنه أنت تكون ملتزم بأخلاق الدين الكريمة، أخلاق الإسلام، ولكن دون انها تضر في حياتك العمليه وحياتك في الدنيا والاخره. ولكن الخجل هو ما يمنع الانسان من منفعه في حياته. يعني مثلا الطفل الخجول في الصف بتلاقيه انسحابي، انطوائي، غير اجتماعي، متدني التحصيل، غير محبوب من زملائه، حتى اقول لك يتعرض للتنمر من الزملاء. لانه هو إن خلص إن هو ماخذ يعني جنب انه انا بخاف. بعدين عنده خوف شديد، يمكن لو حدا قرب منه حكى معه زيادة انه يعني بيشعرش بالامان، يعني بيكون فاقد عنصر الامان من المنزل، ويتفسر ذلك في العلاقات الاخرى خارج المنزل.
صراحة امر خطير، يعني يجب متابعته منذ البداية عند يعني الاطفال.
مش الامر مش سهل، وفي ناس بتتهاون فيه، ولكن هو لا، اذا استمر في مرحلة المراهقة وهي المرحلة الاكثر صعوبة في التنشئة من الطفولة، فبيصبح الأمر مأساوي فعلا. يعني
طيب
الإنسان شبه منسحب اجتماعيا من كل المناسبات الاجتماعية اللي ممكن يعيشها أي إنسان طبيعي.
نعم. طيب أستاذة صابرين، الآن فلنفرض أنه فعلا هذا الشخص يعاني من خجل مبالغ فيه بشكل كبير جدا، الأهل انتبهوا إلى هذه النقطة وبدأوا في معالجة ابنهم من هذا الخجل، كيف يمكن التخلص من هذا الخجل وأعراضه اللي فعلا ممكن تدمر شخصية الإنسان؟
هو في البداية أن تكون يعني أول نقطة إحنا دائما بنبحث عنها اللي هو استبصار المشكلة، أن يكون إذا كان هو إنسان كبير وواعي وفاهم أكيد هو حيكون حاسس بنفسه، هو حيحكي لك. يعني لما يقعد مع أي أخصائي أو مرشد أو أي أخصائي حيكون عارف أنه هو جاي وعارف أنه هو بيعاني من هالمشكلة. وفي ناس متكلمين يعني يحكي لك ان انا عندي رهاب اجتماعي، ان انا بخاف اطلع احكي قدام الناس، انه انا بخجل، انا بقدرش، انا ممكن يغمى علي لو طلعتيني احكي في جماعة. في ناس بتحكي يعني صحيح. تعترف بوجود المشكلة. ولكن الاطفال ما بيكون عارف انه هو بيعاني من مشكلة الخجل المرضي. فاحنا لازم يكون الاهل واعيين متفهمين انه ابنهم بيعاني من مشكلة سلوكية لازمها حل. اول حاجة احنا بنبحث عن مواطن القوة عند هذا الطفل او هذا الشاب او هذا الشخص. مواطن القوة كيف؟ يعني إذا هل هو مثلا ما شاء الله بيحفظ أناشيد، بيحفظ قرآن، بيرسم، بيعزف، عنده أي موهبة أني أنا أقدر أدخل له فيها. هذه الموهبة أني أنا بدي أقويها ومن خلالها أعالج سلوكياته الغير مرغوبة، أدمجه، أعمل له دمج كيف؟ أنا لو بدي أتعامل مع طفل داخل مدرسة، أول شيء بدي أتعرف على شخصيته، إيش هو بحب، إيش بيكره. تاني شيء بدي يكون أول لقاء له، يعني اللقاء الأول يكون مع الأسرة، طبيعة علاقته مع والديه، العلاقة مع الأم، العلاقة مع الأب، في عنف، هل تعرض للإهمال، هل تعرض للعنف، هل هو طفل مدلل، هل هناك في مثالية في التربية؟ ومن هذا المنطلق أنا بدأت أعمل معه حتى يكون العلاج مزدوج من داخل المدرسة أو من الأخصائي ومن الأهل في نفس الوتيرة، يعني في نفس الوقت، حتى نأتي بنتائج أفضل. تاني حاجة بعد التعرف على أماكن القوة وتحديد النقطة اللي أنا حبلش فيها مع هذا الشخص، إذا كان الشخص اللي أنا بتعامل معه يعني إنسان واعي وكبير وفاهم، حوجهه إلى القراءة، قراءة الكتب التي تعزز الثقة بالنفس. حأدعمه إلى اكتساب الخبرات والمهارات عن طريق التعامل مع شخصيات مؤثرة من خلال الدورات التدريبية اللي بتعزز الثقة بالنفس وبتزيد من المهارات الجسدية في التعامل مع الناس والتخلص من القلق. عندنا كمان اللي هو التفريغ النفسي، سواء هذا للأطفال أو للكبار. التفريغ النفسي بيختلف شوي في الأطفال لأنه بنعتمد على الرسم والألوان وجلسات اللعب وهكذا، لكن في الكبار بنلجأ إلى جلسات الاسترخاء، نلجأ إلى التنفيس الانفعالي، بالتحدث بالحوار بالكرسي الساخن، هو أنه الإنسان يحكي عن نفسه زيادة عن اللزوم. وهيك بناء هيك أنا حبلش أن أعمل عنده التنمية لمهاراته ومواهبه وأثقلها عندي. الطفل داخل المدرسة ممكن إحنا ندمجه في الأنشطة الاجتماعية، ندمجه في اللجان الموجودة بالمدارس. مثلا والله أنا طفل خجول، أول شيء بأدمجه مثلا في لجنة النظام أو لجنة الإرشاد أو أي لجنة فعالة داخل المدرسة، بحيث إنها تطلعه من إطار الصف، من إطار الكرسي داخل الصف. إني أخليه يتعرف على شخصيات جديدة يندمج. هو أولها حيكون رافض فكرة الاندماج أو بسبب الخوف وعدم الثقة، لكن إحنا حنعززها. كذلك حنستخدم معه أسلوب التعزيز، أي سلوك بيبدر منه إيجابي إحنا حنعززه، تعزيز معنوي، تعزيز لفظي، تعزيز مادي، بالمقدرة بأي شيء أنت بتقدري عليه حتى أعزز ثقته بنفسه، أوصله لمرحلة الأمان. حتى لو أخطأ ما أعاقبه، أو حتى أني أنهره أو أعدل عليه التعديل، يعني اللي يرجع لنقطة أنه أنا غير سوي أو أنه أنا مهتز شخصيته أنه أنا خطأ. فدائما أني أوجهه بالطريقة الصح. أفضل طريقة لعلاج الخجل اللي هو الدمج سواء كان من خلال الصف، من خلال الأنشطة، من خلال الألعاب. يعني ممكن أنت تتعاملي مع طفل المدرسة أنه تعملي اللي هو علاج الإرشاد باللعب، تدمجي في جماعات اللعب. للأطفال يعني كتير بيحبوا الإرشاد باللعب لأنه بيقربهم للزملاء أو للأقران من داخل الصف، داخل الصف عن طريق اللعب، بتلاقي تبادل الألعاب مع بعضهم، فبدخل في حوار، بدخل في خد وأعطيني وخد، حبة حبة يعني جلسة جلسة ممكن إنه يتعدى حاجز الخجل الشديد ويتقبل المرحلة أو يتقبل الصداقات المحيطة بمجتمعه. ولكن لازم يكون للأسرة دور كبير بالتقليل بالسلوكيات اللي هم بيمارسوها في البيت وبتعزز سلوك الخجل الشديد.
نعم بالتأكيد، ويمكن أهم شيء دائما أنه الأهل فعلا يلاحظوا على أبنائهم أثناء تنشئتهم للأطفال الصغار، ويقدروا أنهم يميزوا هذا الطفل خجول أو هذا الطفل جريء وغير خجول، ويبدأوا في معالجة الشخص الخجول والطفل الخجول. يعني صراحة أستاذة صابرين كلامك جدا جميل جدا طيب، وفعلا أتمنى أن تكون وصلت رسالتك، وصلت كل ما تحدثت به إلى كل الأهالي، وفعلا يقدر يعالجوا أبنائهم بالطريقة الصحيحة وبطريقة تربوية سليمة. أشكرك جزيلا الأخصائية التربوية والنفسية الأستاذة صابرين الشاعر، كانت معنا والحديث عن الخجل المبالغ فيه، كيف يمكن التعامل مع أصحاب هذه الشخصيات. شكرا جزيلا لك.
Thank you.
فقرتنا التالية في هذا المساء مستمعينا الكرام، محلات التكييش. مستمعينا، الفقراء يغرقون في ديون الاستغلال، نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المحلات مستمعينا الكرام مع الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر معنا عبر الخط الهاتفي، نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا في هذا المساء، ويا رب مساءك يكون خير وبركة.
يسعد مساءك ومساء جميع المستمعين.
الله يسعدك يا رب. أستاذ أحمد، بداية يعني نريد أن نعرف نحن والسادة المستمعون حول مفهوم التكييش، هذه المحلات اللي فعلا بدأت تستخدم هذا النظام، نريد أن نعرف ماهيته.
يعني في البداية خلينا نتحدث أن التكييش هو أحد الظواهر السلبية في الاقتصاد. ظهر التكييش بسبب ضعف السيولة، يعني قلة السيولة في الأسواق وضعف القدرة الشرائية، هي الأساسية أحد الأسباب الرئيسية لظهور التكييش. نقصد بالتكييش هو عملية شراء السلعة بنظام التقسيط، على أن يتم الدفع بنظام التقسيط وأخذ هذه السلعة وبيعها بنفس الوقت بنظام الكاش بسعر منخفض، يعني تأخذها بنظام التقسيط بسعر مرتفع يتم بيعها بنفس الوقت بسعر منخفض، والسبب زي ما تحدثنا هو الحصول على السيولة،
وبالتالي يعني المشتري يكون قد خسر نصف المبلغ تقريبا.
يعني هو هناك اختلاف في نسبة ما بين شخص وآخر في خسارة المبلغ، ولكن يعني بالمجمل تكون الخسارة ما بين الربع ونصف المبلغ. يعني في أشخاص خسرون 25% من هذا المبلغ اللي بخلال بيع هذه السلعة، سواء كانت جهاز كهرباء أو جهاز هاتف أو ما شابه، ممكن 30% ممكن تصل ل 50% حسب يعني حاجة هذا المواطن للسيولة وحسب المشتري من هذا المواطن.
طيب أستاذ أحمد، كيف تورطت الأسر الفقيرة في هذا النوع من القروض دعنا نقول؟
يعني نتحدث أنه هذه المشكلة بدأت صراحة بالظهور علانية في الأسواق في قطاع غزة بعد عام 2017، وأزمة رواتب الموظفين والتخلصات الكبيرة اللي صارت على الرواتب، بدأ يعني الأسر تبحث على أي مدخل للسيول أو الحصول على الأموال ولم تجد، وبالتالي لجأت إلى الشراء بعمليات التقسيط بشكل كبير جدا، وهذا هو الدارج حاليا في أسواق قطاع غزة. صراحة لا مشكلة في عمليات التقسيط، وهي أحد الظواهر يعني الاقتصادية الموجودة في جميع دول العالم، ولكن مع مرور الوقت شاهدنا أنه ضعف السيولة أدى لتحول التقسيط إلى عملية تكييش. تكييش بمعنى أنه أنا بحصل على السلعة مش لأنه البيت بحاجة لهذه السلعة، لا، لأنه أنا حبيع هذه السلعة للحصول على السيولة لحتى أقدر أني أوفي بالتزامات الثانية، وبالتالي أخسر 30% من المبلغ وممكن نصل ل 50% زي ما تحدثنا من المبلغ. هذا الشيء بيؤدي إلى تورط الأسر بشكل أكبر، وهناك أسر تعمل على تكييش أكثر من سلعة، ربما أكثر من جهاز كهربائي ويتم بيعها، وبالتالي تتراكم الأعباء الشهرية على رب هذا الأسرة، ويعني يدخل في عمليات سداد لها أول وليس لها آخر، وبالتالي نتحدث عن مشاكل مالية كبيرة.
لربما أدخلت أصحابها إلى السجن كذلك نتيجة لعدم مقدرتهم على دفع الأقساط الشهرية بعد بيع ما تم شراؤه.
يعني صراحة قضية اللجوء للقضاء والمحاكم، هذه قضية حاليا تشكل صداع كبير في رأس الحكومة في قطاع غزة، وهذا الشيء اللي خلى الحكومة تلجأ إلى وقف التعامل مع شركات التكييش اللي بتقدم المبالغ بمبالغ باهظة، وربما يعني يكتب المستهلك على نفسه قنبيالة فارغة دون أي مبلغ، ويذهب بها صاحب هذه الشركة إلى المحكمة ويضع أموال خيالية. شاهدنا بعض المبالغ التي تصل إلى 8 مليون دينار أردني، رغم أنه ربما يكون مشتري بعض السلع لا تقدر ب 300 أو 400 دينار، ولكنه يلجأ إلى كتابة هذه المبالغ حتى يتم الحجز على الراتب أو راتب الكفيل أو على راتب الشخص الذي اشترى هذه السلعة، والحصول على أكبر قدر من راتبه من خلال كتب هذه المبالغ الخيالية. نعم. اللي يعني حسب بيان للقضاء الفلسطيني تحدث عن قرابة 5.2 مليار دولار، هذا حجم المبالغ المقدم بها. ربما هو يعني التكييش يدخل ضمن الاقتصاد الوهمي وليس بالاقتصاد الحقيقي، لأنه ما بنقدر إحنا صراحة نحصل على مبالغ يعني على تقديرات رسمية حجم تورط الأسر في قطاع غزة، ولكن ما وصل للقضاء سواء كان حقيقي أو وهمي مع في ظل كتابة مبالغ خيالية، 5.2 مليار دولار يعني مبلغ خيالي، هذا ما وصل شكاوى لو تضع هذا غير يعني اللي تم سداده آليا والأشخاص اللي التزموا باستفاد من هاي الأسر.
نعم يعني صراحة الرقم كبير جدا، وبالتالي القضاء يعني هل هناك من خطوة للقضاء تجاه هذا النظام؟
يعني صراحة الحكومة هي فقط تعمل على تقليص أو تقنين عملية التكييف، لأنه صراحة لو وصفناها بالظهرة فهي فعلا حاليا عبارة عن ظهرة في قطاع غزة وتتمدد بشكل كبير.
صحيح.
الخطوات التي تلجأ إليها وزارة الاقتصاد والقضاء فقط تعمل على تقليل عمليات التكييش. صراحة الحل الوحيد والأمثل للقضاء على التكييش هو ضخ السيولة في الأسواق، زيادة المعروض النقدي من النقود في الأسواق، وربما هذه الخطوة نعاني منها بشكل كبير في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتحكم الاحتلال في كميات المعروض النقدي في الأسواق. ولكن الحل الوحيد لإنهاء عمليات التكييش بالكامل هو ضخ السيولة بكميات أكبر من الموجودة حاليا، لأنه ظهرت التكييش ظهرت في قطاع غزة في ظل نقص السيولة، ضخ السيولة يعني انتهاء التكييش.
طب أستاذ أحمد، هل من الممكن أن نقول بأن هذه الطرق أصبحت بوابة لشرعنة الاحتيال بطرق غير مباشرة؟
صراحة للأسف يوجد هناك الكثير من شركات التكييش التي تعمل على إضافة مبالغ كبيرة على هذه على رب هذه الأسرة أو على الأشخاص اللي بيذهبوا لشراء الأجهزة بعملية التكييش، ويعني يستغل ضعف هذا الشخص بالعمليات القانونية ويضيف أموال كبيرة وتدخل في قضايا النصب والاحتيال، وربما القانون لا يحمي المغفلين. ولكن يجب على الحكومة أن تعرف أن هذه شركات التكييش يعني تنتهز حاجة الأشخاص للسيولة وتعمل على إضافة مبالغ كبيرة، وربما حتى يعني تدفعهم أموال تفوق قيمة السلعة التي يعني لسه ما بنتحدث عن قيمة السلعة اللي خسرها أو قديش بيعها، لما خسر قديش 30% أو 50% فقط من حقها، لا هم كمان بضيفوا عليه مبالغ خيالية. وهذا الشيء حصلت مع كثير ناس، إنه مضى عليكم بيانات سارغة، فعند التقديم للمحكمة بمبالغ كبيرة جدا تفاجأ صاحب يعني المستهلك اللي عمل عملية التكييش انه هو كل اللي سحبهم 300 او 400 دينار اردني.
نعم.
فكيف يتم تقديم مبالغ مثلا 3000 دينار و 4000 دينار، وهذا يدخل ضمن عمليات النصب والاحتيال. لهيك هي رساله للمواطنين، ما احد يكتب على نفسه اي مبالغ اكثر من المبالغ اللي اخذ فيها السلعه. على سبيل المثال اشترينا ثلاجه بقيمه 300 دينار 400 دينار، فاكتب على نفسي بنفس هذه القيمه وفق عمليه تقسيط بقدر انا كرب اسره اسدد من خلالها، تمام، ولكن أن أكتب على نفسي مبالغ أكبر من ذلك بكثير حتى أحل مشكلة، هو حل مشكلة مؤقتة ولكن دخل في مشاكل معقدة خلال الشهور المقبلة، وهذا حتكون مشكلة كبيرة. وكمان نقطة ثانية، ما حد يبيع يدخل في عملية التكييش ويبيع السلعة أقل من سعرها، حتى لو لجأ لعملية التكييش للحصول على السيولة هو دخل في مشاكل معقدة، أو يعني فقد 30 أو 40 أو 50% من قيمة السلعة، وبالتالي دخل في مشاكل كثيره.
طب لربما أستاذ أحمد يكون فعلا الشخص في هذا الوقت بالتحديد يحتاج الى مبلغ مالي واضطر الى بيع السلعه، هل هناك طرق بديله مثلا غير هذه الطرق ممكن ان يلجأ اليها الاشخاص المحتاجه؟
يعني صراحه يمكن المشكله في الاقتصاد الفلسطيني في بنوك المرابحه، صراحه خلينا نتحدث بكل صراحه، بنوك المرابحه في قطاع غزه وحجم التنامي وتنامي المعاملات مع البنوك المرابحة في قطاع غزة بشكل كبير دون يعني مقدرة هذه البنوك وفق الشريعة الإسلامية على إعطاء الموظفين أموال لسداد التزاماتهم، هو ما دفع أيضا للتكييش، هذه أحد الأسباب. وبالتالي لابد من البحث عن وجود بنوك تقليدية في قطاع غزة بغض النظر عما إذا كان هناك فائدة على هذه الأموال أو ما شابه. يجب أن نعمل على زيادة الأريحية لدى الموظفين في الحصول على الأموال بطريقة أو بأخرى دون اللجوء للمرابحة. لأنه صراحة عمليات المرابحة اللي بتتم حتى داخل البنوك تتم فيها عملية التكييش بشكل واضح وعلني، عندما يذهب الموظف للحصول على مبلغ من المال هو يضطر إلى شراء سيارة على سبيل المثال أو أخذ مواد البناء وبيعها في السوق السوداء بسعر منخفض أيضا للحصول على سيولة، هذا الموظف أيضا يدخل في عملية التكييش ولكن بطريقة أخرى، والبنوك تعلم هذا ذلك جيدا. وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني أن تعمل الحكومة على إيجاد بدائل لعمليات المرابحة، وما هي الآليات التي يجب أن التي يعني يحصل الموظف من خلالها على الأموال السيولة لشراء ما يلزم، أو زيادة يعني الفرص اللي ممكن أوضحها قدام الموظف حتى ما يذهب لعملية التكييش وخسارة الكثير من الأموال. وللأسف حتى يعني تجار مواد البناء اللي بتعامل مع البنوك الإسلامية في نظام المرابحة هم نفسهم الأشخاص اللي بيشتروا بعيد شراء عملية مواد البناء من الموظفين وبيحصل على نسب الربح المرتفعة من البنوك ومن الموظف، وبالتالي ندخل في عملية التكييف مجددا.
يعني نتمنى فعلا انه المواطن يكون فعلا استمع لك، استمع لخطورة هذا الامر. استاذ احمد اشكرك جزيلا. الاقتصادي احمد ابو قمر كان معنا، والحديث عن محلات التكييش، حيث الفقراء الذين يغرقون في ديون الاستغلال نتيجة تعاملهم مع محلات التكييش. طيب واصل معكم مستمعينا الكرام، يعني سأسأل المهندس إن معنا وقت أو لا لقراءة بعض المشاركات. طيب معنا القليل من الوقت. رسالة من ألاء تقول: يعطيكم العافية، بصراحة أول مرة أسمع بأنه الخجل يؤدي إلى مشكلة. أنا خجولة جدا منذ صغري، فعن نفسي لا أرى في الخجل أي شيء، بالعكس بعتبره من الأدب والأخلاق والتربية الحسنة والحياة، وتوجد في شخصيتي الانطواء وعدم الكلام مع الآخرين، وهذا طبيعي جدا وعادي. أنا من خجلي، حكوا عني إني خرسة. طيب شكرا لك يا ألاء، يمكن أكيد استمعتي معنا للأستاذة صبرين الشاعر في هذا الموضوع، فرقت ما بين الخجل والحياء. الحياء فعلا مطلوب في شخصية كل شخص منا، لكن الخجل إن زاد عن حده فعلا يصبح مشكلة ويحتاج إلى حل بشكل عاجل. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا: مساء الخير عليكم، أحيانا في خجل مبالغ فيه، هذا من التربية والأهل عليهم. يعني الرسالة مش مفهومة يا سهى، باقي الرسالة مش مفهومة، لكن أشكرك جزيلا. لكن في مشاركة أخرى لها تقول: طب سؤال نفسيا، أحيانا الخجل بيوصل الإنسان لاكتئاب وبصير بده أدوية، وفعلا هذا اللي بصير يا سهى، لما تكون الشخصية ضعيفة مهزوزة خجولة ما بتقدر تطالب بحقها حتى، فيتصل لمرحلة إنه مكتئبة، كرهانة الدنيا، كرهانة الناس، ما بدها تشوف أي حدا، فهذا فعلا بحد ذاته اكتئاب، وفعلا ينصح بمراجعة الأخصائيين الاجتماعيين للحديث عن هذا الموضوع. بعد ذلك يعني إن استصعب حل هذا الأمر يتم اللجوء إلى الأخصائي النفسي. أيضا من المشاركات: السلام عليكم ورحمة الله، الخجل والحياء صفة جميلة يتصف بها الإنسان، ويا حبذا لو كانت هاتين الصفتين موجودة في المرأة، لكن الإنسان يجب عليه ألا يخجل من المطالبة في حقه، وهذا يؤدي بأن يطمع به الآخرون، أي الخجل المبالغ به. نحن لا نطلب من الشخص أن يكون جريئا بوقاحة حتى يرفع مستوى الخجل، الأدب والحياء والخجل والجرأة، يجب أن تكون مضبوطة لدى كل شخص، وهنا تولد النفسية السليمة، ويرجع كل ذلك للأسرة والمجتمع. فعلا يرجع ذلك للأسرة وتربيتها لأبنائها منذ الصغر، وكيف هي بتعود أبنائها بالتأكيد رح يكبروا على هذا الشيء، وكيف أنت بتربي ابنك وبتتعب عليه منذ الصغر أكيد حيريحك لما تكبر. طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على استماعكم لنا في هذه الحلقة، شكرا لكل من استمع لنا أيضا، والشكر موصول للزملاء. من التنفيذ والإخراج كان معكم الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج